الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، قال في كتابه الروض المربئ شرح زاد المستقنع كتاب النفقات، إلى أن قال: فصل في نفقة الرقيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تقدم معنا أن النفقة تجب بثلاثة أسباب: بسبب النكاح، وبسبب القرابة، وبسبب الملك. وانتهى المصنف رحمه الله من الكلام على النفقة الواجبة بالسببين الأولين، ثم شرع هنا في بيان أحكام النفقة التي تجب بسبب الملك. والملك نوعان: ملك يمين وملك بهيمة. وبدأ بالنفقة على الرقيق لأن لفضيلة الآدمي، والنفقة على الرقيق واجبة بدليل الكتاب، بدليل السنة والإجماع. فأما السنة فما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة دخلت النار، عفوا، أما وجوبها بالسنة فحديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، يعني خدمكم. فإذا كان أحدكم، إذا كان أخوه تحت، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه، هذا أمر، مما يطعم، وليكسوه مما يكتسي، وهذا متفق عليه. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من الأعمال ما لا يطيق. هذا الأصل من السنة والإجماع، ذكره العمراني رحمه الله في البيان، قال: هذا أمر مجمع عليه ليس فيه اختلاف، وكذلك الموفق وغيرهما من أهل العلم، أن النفقة تجب للرقيق سواء كان عبدا أو أمة، سواء كان فردا أو أفرادا، فمهما ملك من الرقيق فإن نفقتهم تجب عليه لما تقدم، بخلاف المكاتب. قوله فصل في النفقة على الرقيق أخرج المكاتب، فإنه ليس في حكم الرقيق مؤقتا، والمكاتب هو من كاتب سيده على أن يودي نجوما مقصدة إذا أوفاها عتق، فهذا المكاتب كسبه له فينفق على نفسه، وأما الرقيق فإن كسبه لسيده فتجب النفقة على السيد. وقوله الرقيق هذا عام، سواء كان الرقيق له كسب أو ليس له كسب، أو ليس له كسب، كالصغير والمجنون والزمن، فهؤلاء من الأرقاء تجب نفقتهم على سيدهم إجماعا. ومن كان له كسب فسيده بالخيار، إما أن يجعل نفقته في كسبه، وإما أن يقبض الكسب من الرقيق وينفق عليه منه، فالسيد مخير بين هذا وذاك، وبين ما يسمى بالمخارجة، وستأتي إن شاء الله. نعم.
ويجب عليه، أي على السيد، نفقة رقيقه.
نعم، رقيقه، لا رقيق غيره ولا رقيق زوجته، فزوجته تجب نفقتها وحدها ونفقة الخادم إذا احتاجت إلى خادم، وأما الرقيق فلا، فالحكم مختص برقيق العبد نفسه. نعم.
ولو آبقا أو ناشزا.
ولو آبقا يعني هاربا، هرب من سيده، فلا تسقط نفقته بالتقادم، بل تبقى واجبة في ذمة سيده. فإن أنفق عليه أحد وهو آبق، والآبق هو الهارب، الإباق يكون في الآدمي، كما قال الله عز وجل عن يونس عليه السلام: إذا أبقى إلى الفلك المشحون. والشرود يكون للبهيمة، والضالة تكون من البهائم. فإذا أبقى العبد لا تسقط نفقته، فإن أنفق عليه غيره فله الرجوع على سيده. وقيل ليس له الرجوع إلا إن نوى الرجوع، أما إذا لم ينوي الرجوع فليس له، بل هو تبرع محض منه. نعم.
ويجب عليه أي على السيد نفقة رقيقه ولو آبقا أو ناشزا.
أو ناشزا، النشوز والترفع، لا يكون آبقا لكن يترفع عن خدمة، يمتنع من خدمة سيده. لا تسقط النفقة بالنشوز، خلاف الزوجة، الزوجة إذا نشزت سقطت نفقتها، لكن هنا لا تسقط النفقة لأنه ملكه، وإذا أراد أن يتخلص من نفقته أعتقه أو باعه، فلعل له مصالح في بقائه تحت يده فتلزمه النفقة. لكن إذا نشز العبد عما يطيق من العمل فهو آثم، يأثم العبد إذا لم يطع سيده. نعم.
طعاما من غالب قوت البلد.
طعاما من غالب قوت البلد، لقوله صلى الله عليه وسلم: بالمعروف للمملوك على سيده طعامه وكسوته بالمعروف. بالمعروف. وأما ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه في قوله: فليطعمه مما يطعم، فهذا على سبيل الاستحباب، يعني يستحب له أن يطعمه مما يطعم هو، لكن لا يجب، يطعمه بالمعروف، والمعروف في حق العبيد، في حق الرقيق، وليس في حق السادة. ما يأكلونه في مجتمعه ينفق عليه بمثله، لكن لا شك أن النفق عليه من مثل ما يطعم ويكتسي هذا أولى، حديث أبي ذر. وأيضا روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، وهو من أحاديث البلوغ، إذا كفى، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه وليجلسه معه، فإن أبى فليروغ له لقمة أو لقمتين. يروغ يعني يبلها في مرق أو في سمن ويدفعها إليه، لأنه تعب في إعداد الطعام، فيطعمه مما يطعم منه، هذا على سبيل الاستحباب. وإلا فالأئمة متفقون على أن الواجب هو بالمعروف، لحديث أبي هريرة في مسلم. نعم.
وكسوة وسكنى بالمعروف.
نعم، كما تقدم.
وألا يكلفه مشقا كثيرا.
وألا يكلفه مشقا يعني عملا فيه مشقة كثيرة، أما أن يكلفه ما فيه مشقة فيجوز، والمشقة مشقتان: مشقة محتملة، هذا يجوز له أن يكلفه به، وهذا هو الغالب، فكل الأعمال لابد أن يكون فيها مشقة، لكن المشقة المحتملة لا تمنع من التكليف، سواء تكليف العبد وكذلك تكليف الباري عز وجل لخلقه، فإن التكاليف الشرعية من العبادات وغيرها فيها مشقة، لكنها مشقة تطاق، فأما إذا خرجت عن حد الطاقة فإنها تجلب التيسير، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة الرابعة من القواعد كبرى: المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع، هذا في تكليف. كذلك في حق العبد يكلفه بما فيه مشقة، لكن أن تكون المشقة محتملة. ولذا قيدها بقوله، قيد العمل بقوله مشقا كثيرا، أما الذي فيه مشقة قليلة فلا حرج.
لقوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه الشافعي في مسنده.
نعم، وهو في صحيح مسلم أيضا، ومسند الشافعي كغيره من المسانيد. المسانيد هي التي رتبت على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كمسند الشافعي ومسند أبي حنيفة ومسند أحمد رحمة الله تعالى عليهم، يرتبها المصنف على مسانيد الصحابة، وبعضهم يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بالمكثرين من الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كما هو فعل أحمد رحمة الله علينا وعليكم عليه هذا المسند. وأما المعاجم فيرتبها على حروف المعجم، إما بالنسبة للصحابي أو بالنسبة لشيخه، لشيخ المصنف، كما فعل الطبراني في بعض معاجمه. وأما المصنفات فهي التي تجمع مع بعض الأحاديث المرفوعة الآثار عن الصحابة وعن التابعين وتابع التابعين، كمصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيرهما. وأما السنن كالسنن الأربعة فهي مرتبة على أبواب الفقه، ابتداء بالطهارة هذا في الغالب، ثم الصلاة، وهكذا. مالك رحمه الله في الموطأ مشى على هذا، لكنه قدم مواقيت الصلاة. والصحاح مثلها لكنها تشترط الصحة، هذا معنى قوله رحمه الله في مسنده. الشافعي له الأم وله المسند وله الرسالة في الأصول، وهو من أوائل من صنف رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة. نعم.
وإن اتفق على المخارجة، وهي جعله على الرقيق كل يوم أو شهر شيئا معلوما له، جاز.
وإن اتفق يعني برضاهما، فلا يجبر الرقيق، لا يجبر العبد ولا يجبر السيد على المخارجة. إن اتفق برضاهما جازت المخارجة، والمخارجة هي أن يفرض عليه خرجا أو خراجا في كل يوم أو في كل شهر يؤديه إليه، وما زاد لمن؟
للعبد.
وما زاد يكون له، يفرض عليه خراجا يؤديه كعشرة دراهم في اليوم، ما زاد على العشرة يكون للرقيق، هذا جائز، لكن بشرط، وهو أن تكون المخارجة على قدر كسبه، على قدر كسبه فأقل. فإن علم أن غالب كسبه في اليوم في صنعة ونحوها 10 دراهم، له أن يخارجه على 10 أو 9 أو 8 أو ما يتفقان عليه، وليس له أن يخارجه على أكثر، لأنه ظلم، فإنه لا يطيق أن يأتي بهذه المخارجة. والدليل على الجواز فعل الصحابة، فأكثر الصحابة رضي الله عنهم خارجوا عبيدهم، وروي عن الزبير رضي الله عنه أنه كان له 1000 مملوك، كان له 1000 مملوك، كذا في حلية الأولياء، وذكرها الموفق رحمه الله، يؤدون إليه خراجا ويغتني رضي الله عنه وأرضاه من ذلك. هذه المخارجة جائزة في الرقيق وحده، وأما أن يعتمد عليها الكفلاء اليوم في المخارجة مع العمال فهو أكل لأموالهم بالباطل، وهو محرم، وفيه فتاوى من مشايخنا ومن اللجنة الدائمة أن يبيع عليه التأشيرة أو يستقدم 1000 عامل يؤدي له كل عامل 200 ريال في كل شهر، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا كسب محرم وخبيث، ويدل على دناءة صاحبه، فإنه يستقدم هؤلاء العمال ويتجر فيهم، فهذا لا يجوز، ولا يجوز له بيع التأشيرة، لأن التأشيرة يملك الانتفاع بها، يملك الانتفاع ولا يملك العين، يعني عين التأشيرة، وإنما هي رخصة من الدولة، وهذا الفعل لا يجيزه أيضا النظام، فهو عاص لولي الأمر، وهو أيضا ظالم لهذا العامل أو لهؤلاء العمال. فالمخارجة جائزة في الرقيق، لأن العبد ملك لسيده، فهو وما كسب له أن يرفض المخارجة، وكل كسبه سيكون لسيده، له هذا. والرق هو عجز حكمي يقوم بالعبد بسبب الكفر، هذا هو الرق. فالرق لا يضرب ابتداء على مسلم، لا يضرب ابتداء على مسلم، وإنما إذا اعتدى الكفار على المسلمين أو دهموهم في بلادهم أو عارضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا في سبيل ذلك، فإن الإسلام يبيح قتلهم، قتل المحاربين، ويبيح استرقاقهم، ويبيح المن عليهم. ولا شك أن استرقاقهم أهون من القتل، أهون من القتل. فإذا جاز لك أن تقتل المحارب، فمن الإحسان إليه أن تكف عن قتله وتسترقه. ولذا فأحكام الرقيق في الإسلام ليس فيها غض من حقوق الإنسان، فهذا هو الذي سعى بقدمي يقاتل المسلمين ويصد عن دعوة الله عز وجل، فاستحق القتل، أو أن يحسن إليه ويسترق، أو يمن عليه، فإما منا بعد وإما فداء. فإذا استرق رأى ما في الإسلام من حسن وأسلم، وهذا كثير في تاريخ المسلمين. فالرقيق إذا وقع تحت اليد فهو وما يكسب لسيده، إلا إن اتفق على المخارجة. نعم.
جاز إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته.
بعد نفقته، يعني يأخذ نفقته، لأنه بعد المخارجة يبدأ ينفق على نفسه هو. فإذا كان كسبه 10 ونفقته على نفسه 10 درهم، فله أن يخارجه 8 فأقل.
روي أن الزبير كان له 1000 مملوك، على كل واحد كل يوم درهم.
نعم، وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم ما أنكروا هذا. وأبو لؤلؤ المجوسي جاء إلى عمر رضي الله عنه يسأله أن يشفع له عند المغيرة، عند سيده، أن يخفف عليه من الخراج، و ما أنكر عمر رضي الله عنه على المغيرة كونه خارج أبا لؤلؤة لعنه الله. نعم.
ويريح سيده وقت القائلة.
نعم، بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمعروف يصاحبه بالمعروف، والقائلة هي وقت اشتداد الشمس قبيل الزوال، يريحه فيها خاصة في الصيف. وأما في الشتاء فإن النهار قصير، فلو لم يريحه في هذا الوقت فلا حرج، لأنه يستغني بنوم الليل الطويل.
ويريحه سيده وقت القائلة، وهي وسط النهار، وقت النوم، ووقت الصلاة المفروضة.
كذلك يريحه وقت الصلاة المفروضة لا النافلة، لأن له حق التعبد لله عز وجل، ولا يمنعه منها، لكن يمنعه عن الحج، لأنه ولا يجب عليه، لأنه مشغول بخدمة سيده، وإن أذن له فأحسن،
لأن عليهم في ترك ذلك ضررا.
نعم، عليه ضرر في دينه، وعليه ضرر في بدنه إذا لم يريحه. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، وأظن الألباني رحمه الله صححه بمجموع طرقه. وهي قاعدة أيضا كلية في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ابتداء ولا ضرار رد للضرر بمثله، فلا يفعل. والقاعدة نصها الضرر يزال، ولها فروع لاتساعها هذه القاعدة، لها فروع كالضرر لا يزال بالضرر، وتقدر الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، يعني يفرع من القواعد الضخمة الكبرى يفرع منها قواعد جزئية.
ويركبه السيد في السفر عقبة لحاجة،
ويركبه السيد في السفر لا في الحضر عقبة، والعقبة أن يركب تارة وهو تارة إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. وأما إذا كان قويا ويحتمل فله ألا يركبه معه، وله أن يردفه، فالإرداف جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة ومع الفضل في حجته صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين، لكن بشرط أن تطيق الدابة الإرداف، ما إذا لم تطيق الإرداف فإنه يركبه عقبة، يعني هذا يعقب هذا
لئلا يكلفه ما لا يطيق.
نعم، وقد تقدم في الحديث ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. نعم.
وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه السيد أو باعه،
زوجه وجوبا، وهذا مذهب الحنابلة واحد القولين للشافعي رحمة الله عليه، لأن الله عز وجل قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والأمر للوجوب، ولأنه بالزواج يدفع عنه الفتنة والوقوع في الزنا والعياذ بالله، ودرء المفسدة مقدم على جلب مصلحة الاحتفاظ بما يزوجه به، فيدرى عنه هذه المفسدة في نفسه وفي دينه، فإنه ربما تضرر في بدنه بسبب عدم النكاح أو تضرر في دينه. وذهب الجمهور إلى عدم وجوب التزويج، قالوا لأنه أمر تحسيني كإطعامه الحلوى، فلا يجب عليه أن يطعمه الحلوى، كذلك لا يلزمه أن يزوجه، لكن قد يفرق بين إطعامه الحلوى وبين النكاح التزويج، فإن إطعام الحلوى تركه ليس فيه ضرر، أما ترك التزويج ففيه ضرر عظيم عند بعض الناس، هذا الضرر يختلف من شخص لآخر، قد يكون به شبق.
أو باع،
إذا احتاج العبد إلى التزويج فهو مخير بين أن يزوجه أو أن يبيعه أو أن يعتقه، وبشرط أن يبيعه إلى من يزوجه، لا يبيعه لفقير ولا لبخيل حتى يتحصل له هذه المصلحة. فالسيد مخير بين هذه الثلاث، إذا كانت أمة فهو مخير بين أن يطأها بنفسه ليعفها، وبين تزويجها لغيره وأولادها منه أرقاء له، وبين بيعها أو هبتها، يعني أن تخرج من ملكه يهبها لمن يطأها دفعا للمفسدة،
لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وإن طلبته أي التزويج أمة وطئها السيد.
نعم.
وإن طلبته أي التزويج أمة وطئها السيد،
يخير بين وطئها أو تزويجها أو بيعها. نعم.
أو زوجها أو باعها إزالة لضرر الشهوة عنها.
نعم.
ويزوج أمة صبي أو مجنون.
من؟
ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله إذا طلبته.
نعم، من يلي مال الصبي؟ الصبي والمجنون قد يملكان الرقيق بالإرث، أو يكون لهما مال واشتري لهم رقيق، تاجر لهم ولي المال في الرقيق، فالصغير لا يطأ، ليس هناك خيار إلا أن يزوج الأمة أو يزوج العبد ولي الصغير، والولي هو مسؤول عن مال الصغير والمجنود والمعتوه، كذلك المحجور عليه. إذا احتاج أرقاء هؤلاء التزويج زوجهم ولي المال الذي ينظر في مال الصغير، إلى أن يسلم المال إلى اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح.
وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت.
وإن غاب سيد عن أم ولد، غاب وتضررت بغيابه أم الولد، يطأها السيد لكن غاب، يزوجها الحاكم، إذا رفعت الأمر الحاكم زوجها لغيره لأنها ليست زوجة. يعني إن غاب طالت غيبته وقد استبرأت بحيضة أو بأكثر، لها أن تطلب التزويج دفعا للمفسدة التي تقع عليها. ومتى ما مات السيد عتقت، يعتقها ولدها. نعم.
زوجت لحاجة نفقة أو وطئ.
أحيانا تحتاج التزويج لأجل النفقة، السيد غايب لا ينفق عليها وهي تحتاج النفقة، فتزوج لكي ينفق عليها الزوج. قال
زوجت لحاجة نفقة أو وطئ،
يعني إما أن تحتاج النفقة أو تحتاج للوطئ، تخشى على نفسها الوقوع في الحرام. نعم.
وله تأديب رقيقه وزوجته.
وله تأديب الرقيق والزوجة والولد، أن يؤدبهم بما لا مشقة فيه، كما قال الله عز وجل في المرأة واضربوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب الخفيف بطرف الثوب، ليس الضرب المحرم الذي يجحف به المضروب. كذلك يضرب إذا غلب على ظنه أن هذا الضرب يفيد في المرأة، إذا علم أنه لا يفيد فيها فيحرم عليه أن يضربها بما يؤلمها، أو أن يضربها في وجهها، أو أن يضربها بعصا، هذا لا يفعله إلا اللئام من الناس. الآية لا تدل على فتح الذريعة للأزواج أن يضربوا كيف ما شاءوا. كذلك الأولاد، لحديث عامر بن شعيب عند أبي داود، مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر، يضربون ضربا خفيفا لا مؤلما، والأولى ألا يضرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما الصحيح ما ضرب خادما ولا امرأة قط، لكن إذا غلب على ظنه أن الضرب يؤدي إلى مصلحة فعل بالشرط الذي تقدم. كذلك إذا جاز ضرب الزوجة وضرب الولد فالرقيق ما بعده، هذا وجه جواز ضرب الرقيق، لأنه ملك له ويضربه لمصلحة، أما لغير مصلحة فحرام عليه.
وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا.
ولو كان الولد مكلفا وتزوج واحتاج إلى أن يضربه، فلا يمنعه الولد، لا يمنعه الولد ولو كان كبيرا، بل من البر أن لا يعترض عليه ولا يتضمر من ضرب أبيه، بل يرضى لأن الشارع أذن له في ذلك، ولو إشارة إلى خلاف. بعضهم قال لا، إذا كان بالغا وكبيرا فقد تحمل أمانة نفسه.
بضرب غير مبرح،
هذا الشرط.
ويقيده إن خاف إباقة.
ويقيد الرقيق، له أن يجعل القيد في رجليه إن خاف أن يأبق عليه. نعم.
ولا يشتم أبويه ولو كافرين.
ولا يشتم أبوي العبد ولو كافرين، إشارة أيضا إلى الخلاف. والشتم ليس من صفات المؤمن، فالمؤمن ليس بلعان ولا عياب ولا طعان، فلا يشتمه ولا يشتم والديه.
ولا يلزمه بيعه بطلبه،
ولو طلب العبد أن يبيعه لا يلزمه أن يقبل لأنه ملك له.
ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه،
هذا بشرط، أما إذا لم يقم بحقه لزمه البيع، هذا قيد، إذا لم يقم بحقه من النفقة والسكنة وجب عليه أن يبيعه وأن يتخلص منه أو يهبه لغيره.
وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها،
ويحرم أن تسترضع الأمة لغير ولدها حتى يصل إلى الري والشبع، فإن فاض عندها اللبن لها أن تسترضع، أن ترضع غيره، لكن حق ولدها أولى ومقدم. قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار.
وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه،
نعم، بعد أن يشبع ويكتفي من لبن أمه. نعم.
ولا يتسرى عبد مطلقا،
ولا يتسرى العبد لأنه مملوك، والمملوك لا يملك، المملوك لا يملك، فليس له أن يشتري أمة أو أن يجاهد مع المسلمين فيأخذ من السرايا، ليس له هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فليس له مال. وعن أحمد رحمه الله أن له أن يتسرى إذا أذن له سيده، فله أن يتسرى خاصة إذا عف نفسه بذلك.
فصل في نفقة البهائم.
نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان أحكام النفقة بسبب الملك في البهائم، وهو النوع الثاني من أنواع الملك الذي تجب النفقة لأجله. والبهائم جمع بهيمة، وسميت بهيمة لأنها لا تفصح عما في نفسها، وتسمى كذلك عجماء، العجماء جبار كما في الصحيح. والبهائم نوعان: بهيمة أنعام وبهيمة مطلقة. والنفقة تجب لكل البهائم سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من غيرها. وبهيمة الأنعام 8 أزواج كما في التنزيل، فهذه تجب النفقة لها. كذلك البهيمة من غير الأنعام تجب نفقتها كالخيل والأرانب لو اقتناها، وككلب الحراسة أو الحرث، والطيور كالحمام، ويحرم عليه أن يقصر في نفقة هؤلاء. وهذا الفصل من مفاخر التشريع الإسلامي، من مفاخر التشريع الإسلامي، وسبق به أدعياء حقوق الحيوان في زماننا، فالإسلام وسط بين الجافي الذي يقصر في حق البهيمة ويمتهنها ويضربها ويقصر في حقها، وبين هؤلاء الذين ربما قدموها حتى على الإنسان خاصة إذا كان مسلما، ويقدسون الحيوانات النجسة والمحرمة كالكلب والخنزير. أما الإسلام فجاء بالعدل في حق البهائم، ووجوب النفق على البهائم ثابت بالسنة وبالإجماع. فالسنة حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، متفق عليه. والنفقة على البهائم فيها أجر عظيم، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن رجلا مر على كلب يلهث من العطش فسقاه فشكر الله له، فاستفصل الصحابة رضي الله عنه: ألنا فيها أجر؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. فكما يوجر على النفق على زوجته وأهله، كذلك يوجر على النفق على الحيوان. هذا هو تشريعنا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا. نعم. لا لا نكمل الفصل.
رفع الله قدرك. ويجب عليه علف بهائمه.
ويجب عليه
علف بهائمه.
ويجب عليه علف بهائمه وجوبا بالسنة التي تقدمت وبالإجماع، نقله غير واحد. وقوله علف هذا ليخرج السائمة، فالسائمة تغتني بالسوم، تغتني بالسوم بشرط أن يكفيها السوم. ما هي السائمة؟
ترعى،
التي ترعى. فإن كان المرعى خصبة وترعى فيه وتكتفي به يكفيها، إذا لم تتحصل به الكفاية وجب عليه أن يعلفها من الحب أو البرسيم أو غير ذلك، يجب على ذلك وجوبا. والنفقة على البهائم تشتمل الإطعام، تشتمل المراح، وتشمل العلاج إذا احتاجت إليه في زماننا، فالبياطرة يطببون الحيوانات، يجب عليه أن يطبب الحيوان إذا مرض أو انكسر. وتشمل كذلك إبعاده عما يؤذيه، عما يؤذيه من الدواب، أو لو وقع في شوك أزال الشوك عنه، كل هذا ينص عليه الفقهاء، وهو من الأدلة على كمال هذه الشريعة وعنايتها بهذا الأمر. نعم. المراح المسكت الذي تروح فيه بعد الرعي.
وسقيها،
وسقيها إطعامها وسقيها. نعم.
وما يصلحها،
ويسقيها الصالح، لا يكرهها على الماء الآسن الذي لا تقبله وتتعفف منه، يسقيها من الجداول، من الأنهار، من الأودية. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. ويجب عليه ألا يحملها ما تعجز عنه،
ولا يجوز له أن يحملها ما تعجز عنه، كما في الرقيق: ولا تكلفه، ولا تكلفه ما لا يطيق. كذلك هنا لا يجوز له أن يكلفها، لأن تكليفها بما لا تطيق فيه ضرر، والضرر يزال. نعم.
لئلا يعذبها، ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له.
ويجوز الانتفاع بالبهيمة فيما خلقت له وفيما لم تخلق له، لأن الله عز وجل امتن على الآدمي بتسخيرها له، فقال عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. ومنافع، ومن المنافع أن يستعملها في غير ما خلقت له، كأن يستعمل البقرة للركوب، أو أن يستعمل الإبل للحرث، هذا لم تخلق له، لكن لو فعل فهو جائز، لأنها مما خلق للآدم وسخر له، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه القاعدة أصل عند الفقهاء رحمهم الله في حل أكثر المخلوقات للآدمي وجواز انتفاعه بها، إلا أن يرد الدليل بالتحريم. فيجوز له أن ينتفع بالبهيمة في غير ما خلقت له. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين الذي رواه البخاري في فضائل أبي بكر، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يرعى الغنم فهجم الذيب على واحدة فلحقه، فقال الذيب: كيف بك يوم السبع أو السبع وليس لها راع إلا أنا؟ فقال الصحابة: ذيب يتكلم؟ قال: نعم، أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر، وهما غائبان رضي الله تعالى عنهم. ولذلك ذكر الحديث هذا في فضائلهم. ثم ذكر رجلا ركب بقرة له فقالت: ما لهذا خلقت؟ كلمت صاحبها، قال: أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. هذا هو الصديق، يعني هذا الحديث يدل على أن عمر رضي الله عنه وصل إلى مراتب الصديقين، ومرتبة الصديقين هي المرتبة الثانية بعد الأنبياء، و وليست مختصة بأبي بكر رضي الله عنه، والذي جاء بالصدق وصدق به هو أبو بكر، لكنها تكون لغيره في هذه الأمة، منهم عمر رضي الله عنه يشهد لوصولي لهذه المرتبة هذا الحديث. فهذا الحديث لا يدل على المنع، قول البقرة ما لهذا خلقت لا يدل على المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر أن يكون ركب البقرة، لكن بشرط أن تطيق الركوب. أما إذا كان يؤلمها أو حملها ما لا تطيق من الأحمال فحرام، الضرر يزال عن البهيمة أيضا. نعم، آمين. بقي كثير؟
نود الموقف يا شيخ.
لا يسير من الوصل إن شاء الله. لا يسير إن شاء الله نكمل.
لا مشقة عليك يا شيخ.
لا بس إذا عليكم مشقة أنتم طيب.
لا أبدا.
لا إن شاء الله الله يعز يأجرنا إن شاء الله.
رفع الله قدره يا شيخ. كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه.
الحرث على أصل أنه في البقر، يحرث بالبقر، والركوب للإبل لتركبوا منها. وقال عز وجل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع وعليها وعلى الفلك تحملون. قال عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وهي ملك له يتصرف فيها بما شاء، ولأنه يجوز له فعل ما هو أشد من ذلك بالذبح، يجوز له أن يذبحها وأن ينحرها، فالركوب أهو.
ويحرم لعنها وضرب وجه ووسم فيه.
ويحرم
لعنها،
ويحرم لعن البهائم، حرام أن يلعنها، بما روى مسلم في صحيح من حديث جابر ومن حديث أبي برزة أظن رضي الله عنهما، وحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة لها فقال لا تصحبنا ناقة وقعت عليها اللعنة، وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح أيضا لا تلعنوا أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أن اللعنة وقعت عليها فخشي أن تنتقل العذاب إلى صاحبها أو إلى رفقته فسيبها، سيب هذه الناقة. وإلى الأصل عدم جواز التسييب وإضاعة المال، ولذلك لو لعن أحد ناقته اليوم لا يسيبها، لا يتركها، لأنه لا يعلم هل وقعت اللعنة عليها أو لا، لأن في تركها تضيع للمال، لكن يتقي اللعن. وكما تقدم المؤمن ليس باللعان. قال عليه الصلاة والسلام لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، رواه مسلم. وقال في حديث أبي الدرداء اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. وأما لعنه صلى الله عليه وسلم لمثل آكل الربا وللواصلة فهذا لعن لموصوف وليس لمعين، بل هو إخبار عن أن هؤلاء بعيدون عن رحمة الله عز وجل، وما وقع منه صلوات الله وسلامه عليه من لعن لمعين فهو رحمة عليه، كما جاء في الصحيح أيضا أيما رجل سببته أو لعنته كانت كفارة له. ولذلك أورد مسلم رحمه الله هذا الحديث في فضائل معاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أشبع الله بطنه، فأرسل ابن عباس يدعوه فتأخر معاوية فقال لا أشبع الله بطنه. الرافضة قبحهم الله يستندون إليه في الطعن في معاوية، وأهل السنة كما فعل مسلم يضعه في فضائله. هذا هو شأن أهل الإيمان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ تربت يداك، وقال لصفية عقرى حلقة حابسة نهي، هذا من قبيل ما تقدم، هو رحمة على من قالها له صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام لم أبعث لعانا، ما جرى على لسانه هو مما يجري على ألسنة الناس، لا يقصده صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
وننبه هنا إلى أن من أهم ما يمكن أن يعتني به الداعية أن يتجنب في جداله مع المنافقين ومع العصاة كما في وسائل التواصل الاجتماعي. لا يصلح هذا أن يكون داعية وهو يلعن في الناس ويكفر ويسب ويشتم ويرسل له حذاء صورة حذاء يضعها في وجهه، هذا ليس بداعية يا الله عز وجل. الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، مهما كان سوء خلق هذا المدعو ومهما كانت ألفاظه لا يجوز أن ينزل الداعية يا الله الذي تسمى بالداعية ينزل إلى هذا المستوى الوضيع ويتبادل الشتائم والسباب والتفسيق وغير ذلك. فأتمنى من إخواني أن يتنبهوا لهذا، لا تقل للناس مهما بغوا عليك بالكلمات، وهذا شيء جربته مرارا، يعني ربما يأتي من الكلمات القاسية ما لا يحتمل فترد بلين فينكسر هذا القائل ويضطر إلى الاعتذار من قسوته ومن سوء أدبه، وهذا ليس مني وإنما هو نص القرآن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، ربما تنقلب العداوة هذه إلى لولاية، وأنت إذا دفعت بالتي هي أحسن إما أن يستجيب لك فالحمد لله، وإما أن تظهر لغيره سموك سمو أخلاقك ورفعتك عن التنزل إلى هذه المستويات الهابطة. مهما كان فجور هذا الشخص وقوعه في العظائم والكبائر ومهما كانت جرأته على الله عز وجل وعلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام حينما قال يهود السام عليكم وقالت عائشة عليكم السام واللعنة أنكر عليها، قالت أما سمعت ما قالوا؟ قال وأما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم، بأدب وعليكم، فإن وقع ضرر فعليه.
نعم.
ويحرم لعنها وضرب وجه،
ويحرم ضرب الوجه، حديث جابر في مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه والوسم فيه، لا يجوز، إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، فليتقي الوجه، هذا محرم. نعم.
ووسم فيه،
ووسم في الوجه كذلك لنفس الحديث، لكن له أن يسم في غير الوجه، كما في الصحيح حديث أنس أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بأخيه يحنكه ليحنكه فقال وبيده آلة يسم بها الشاه في أذانها أو يسم في الظهر، الوسم علامة حتى لا تختلط، لو اختلط مع أنعام الآخرين ما تضيع.
نعم.
ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها،
نعم، لأن في ذلك إضرار بالولد والحق المقدم له، فيمكن ولدها من الرضاع ما احتاج إليه ثم له أن يأخذ الباقي. ومن طرائق من يربي الأنعام كما كانت تفعل الوالدة حفظها الله وغيرها من النساء أنها تأتي بصغير البقرة يرضع وتحلب من الثدي الآخر، لأن من حكمة الله عز وجل في البهيمة أنها ما تدر الحليب غالبا إلا إذا كان ولدها يرضع، إذا جاء الولد يرضع درت الحليب فتستفيد المرأة من الثدي الآخر وتحلب منه، فتحلب إذا كان الثدي الأول يكفي ولدها.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فإن عجز مالك البهيمة عن نفقتها أجبر على بيعها،
يجبره الحاكم على بيعها لأنه ترك الواجب، أو على ذبحها وأكلها إن كانت توكل فيجبر، هذا مذهب الجمهور. وقال الحنفية رحمهم الله يجبر ديانة لا قضاء، يجبر ديانة لا قضاء، يلزمه القاضي ويلح عليه في الإنفاق عليها لكن لا يجبر على البيع، لأن البهيمة ليست من أصحاب الخصومة عند القضاء فلا يحكم لها على المالك، هكذا قالوا رحمه الله، وعمدة الجمهور لا ضرر للضرر، والضرر لا يزال إلا بالبيع، فيجب البيع، يبيع عليه الحاكم أو يلتزم بالإنفاق.
أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن
أو
أكلت،
أو أن يؤجرها بما ينفق عليه، أو
ذبحها إن أكلت،
أو ذبحها إن أكلت، إن هذا قيد. أما إذا ذبحها وهي لا توكل كالمريضة والهزيلة هذا يسمى قتل الرحمة، فلا يجوز له أن يذبحها، لا يجوز له أن يذبحها. وقتل الرحمة محرم بالإجماع في حق الآدم، هذا عند المسلمين، وأما عند الكفار فهو شريعة، فهو شريعة. بل طالب أحد رؤساء أوروبا أن يذبح كل من بلغ 65، قال لأنه عبء على الاقتصاد الوطني، هذا ما ينتج، فإذا صار إلى هذا الحد يذبح قتل رحمة بأن يسقى سما أو يوضع له حقنة تميته دون أن يشعر. كذلك يفعلون هذا في المرضى، يفعلون في المرضى الذين تشتد آلامهم بمثل السرطان أجرنا الله وإياكم، يعجلون لهم الوفاة، إذا علم أنه سيتوفى بسبب هذا المرض تعجل الوفاة، وهذا محرم بإجماع المسلمين، لأنه من ضروب الانتحار، فهو تعاطى قتل نفسه. ولأن المؤمن إذا ابتلي بمثل هذا أمر بالصبر، قال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، النفس تنقص كل يوم، كل ما تقدم بها العمر خاصة بعد 40 نقصت. ثم قال وبشر الصابرين، فالمؤمن مامور بالصبر، فيحرم قتل الرحمة في حق الآدمي ولو كان كافرا، ولأن نفسه وديعة عنده لا يملك أن يتصرف فيها لا بالبيع ولا بالقتل. وهذا وجه منع بعض علمائنا من التبرع بالأعضاء. أما قتل الرحمة في البهيمة فهذا القيد يشير إليه أنه ممنوع وإن أراد رحمتها. وبعض الفقهاء، وكأنه اختيار الشيخ محمد في الشرح الممتع رحمه الله، جوز له، قال لأن في إبقائها ضررا عليه، فهو ينفق عليها وهي هزيلة، فله أن يريحها بالقتل، وأن يجزرها يقطعها للسباع. نعم. ولولا أن يتركها حتى تموت حتف أنفها ثم يرميها، هذا أولى.
نعم.
لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته،
الظلم ضرر والضرر يزال. نعم.
فإن أبى فعل حاكم الأصلح،
فإن أبى أن يبيع أو أن يؤجر أو أن يذبح فعل الحاكم الأصلح، إما بالبيع أو الإجارة أو الذبح.
نعم.
وليس هذا من التصرف في مال الغير، بل هذا من قبيل الحجر ومنعه ودفع الظلم، كما تباع أمواله لقضاء دينه. ولا يعارض هذا قوله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، التراضي هذا هو الأصل، وهو شرط من شروط الجواز المعاوضات، لكن يسقط هذا الشرط إذا كان الإكراه بحق.
ويكره جز معرفة،
جز
معرفة.
نعم. ويكره جز معرفة الدابة، المعرفة هو الشعر أو الريش الذي ينبت على حدب العنق في الفرس، عرف الفرس أو عرف الدابة لها شعر في عنقها، يكره له أن يجزه لأن فيه تشويه وليس فيه مصلحة، وقد تتضرر بذلك. وأما جز الشعر والصوف منها إذا احتاج إليه فلا حرج، لأنه لا إيلام فيه، وقد يكون من مصلحتها خاصة في المناطق الحارة.
ويكره جز معرفة وناصية،
جز معرفة من العرف، وناصية وهي مقدمة الرأس لما فيه من التشويه لها، هذا لا يحرم لكنه يكره.
نعم.
وذنب،
كذلك قطع الذنب فيه إيلام من جهة، وفيه تشويه لها أيضا، وتغيير لخلق الله عز وجل من جهة أخرى. قد قال الله عز وجل عن إبليس: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله.
نعم.
إلا إذا كان فيه مرض واحتاج إلى قطعه واستيصاله، فهذا يجوز حتى من الآدم، فإن المفسدة الكبرى تدفع بارتكاب المفسدة الصغرى.
وتعليق جرس أو وتر.
ويحرم تعليق جرس، يحرم تعليق جرس لما في مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة قافلة فيها كلب أو جرس. كلب أو جرس فيه تشبه بالكفار، وربما آذى البهائم حينما تمشي ويجلب عليها الأجراس تتأذى وربما تنفجع. هذا غاية الرحمة من الإسلام والعناية بهذه البهائم. وكذلك الوتر، لا يعلق عليها وترا لحفظها من العين، هذا مر معنا في شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرقى والتمائم، وذكر في حديث أبي بشير الأنصاري في مسلم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأرسل ألا يبقين في رقبة بعير ولا دابة وتر إلا قطع. نعم.
ونزو حمار على فرس.
ويكره أن ينزو الحمار على الفرس لأنه لا تناسب بينهما وليس فيه مصلحة، وربما تأذت الفرس، والفرس ثمينة. نعم.
وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان.
وتستحب ولا تجب نفقته على ماله من المزارع، من النخيل والأعناب وغيرها، لا يجب عليه، لأن النبات ليس فيه حياة وألم، لا يتألم فيه حياة لكنها حياة نباتية، لا يتبعها ألم عند ترك السقي والتعاهد، بخلاف الحيوان فإنه يتألم، فيستحب ولا يجب. وذهب بعض فقهاء المذهب إلى أنه يجب أن ينفق على مزارعه وأن يعتني بها، لأن في ترك ذلك إضاعة للمال، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن إضاعة المال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.